بسم الله الرحمن الرحيم. حديث قد قضيتم الصلاة فمن شاء منكم فليجلس للخطبة ومن شاء أن يذهب فليذهب. عمن؟ مرسل صحيح. هذا المرسل العمل عليه أم لا؟ العمل عليه عند جماهير العلماء. إذا كان العمل عليه من شاء ومن شاء فهل يصلح الكلام في حال الخطبة باعتبار أنها ليست بواجبة للحاجة، ومن حيث أنها عبارة عن موعظة ولا ينبغي التشويش لا على السامعين ولا على الخطيب. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه محمد بن المنتشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي صحبة أبيه متحققة، لا سيما وهو الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني نحلت ولدي هذا نحلة وإن أمه أرادت أن أشهدك عليها، أي عمرو بنت رواحة. قال: هل كل ولدك نحلته؟ قال: فلا تشهدني على جور. وهو أراد أن يعطي النعمان شيئا زائدا على إخوانه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ فإذا اجتمع عيد ويوم جمعة قرأ بهما فيهما. إسناد الحديث عند المؤلف حسن. إبراهيم بن محمد بن المنتشر ثقة وأبوه ثقة، والثقة أحمد وابن سعد، وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير، والثقة أبو حاتم وأبو داود وابن حبان. وقال البخاري فيه نظر، قال الحافظ في التقريب: لا بأس به. وأخرج الحديث مسلم من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم به. والحديث فيه استحباب القراءة بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى. وهل أتاك في الثانية؟ هذه سنة، والسنة الأخرى أيضا في القراءة في العيدين ما جاء من حديث أبي واقد الليثي عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة قاف في الأولى وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر في الثانية. واستفيد من هذا الحديث ومن حديث أبي واقد الجهر بالقراءة، فإنهم سمعوه جهر بها، ويجهر فيها أي في صلاة العيد بالإجماع. نقل الإجماع القرطبي وابن قدامة والنووي وآخره. قال صاحب عون المعبود: قال النووي: فيه دليل للشافعي وموافقيه أنها تسن القراءة بهما في العيدين. قال العلماء: إنما أردنا ذكر الحكمة، والحكمة من قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس بالعيد للعيد ببروزهم يوم البعث أو يوم البعث ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فإذا الحكمة من هذه القراءة نظير الحكمة من قراءة ألف لام ميم السجدة وهل أتى الإنسان في صبح يوم الجمعة بالتذكير ما فيها من التذكير بالمعاد وما كان من ذلك المعنى. وكذلك أيضا قراءة قاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر فيها مما تضمنت هذه الحكمة من ذكر الماضين وهكذا أيضا ذكر الوعيد وذكر البعث وإهلاك الأمم المكذبين والإخبار عن الغيب في أمور كثيرة. ولم يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في عيد من الأعياد بغير هاتين السورتين أو السورتين الأخريين، يعني كان يكون قرأ من قصار السور أو نحو ذلك، لكن هذه سنة والأمر فيه سعة، حيث أنه إذا تعب وضاق يعني نفسه باعتبار أنه بحّ وأحب أن يقرأ شيئا من القرآن فاقرأوا ما تيسر منه، إنما هذه هي السنة. وقوله فإذا اجتمع عيد ويوم جمعة قرأ بهما فيهما في صحيح مسلم يقرأ بهما أيضا في الصلاتين صلاة العيد وصلاة الجمعة، وهذه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع عيد وجمعة أنه يصلي الجمعة ويجهر فيهما، ولو أنه صلى ظهرا لأسر الصلاة ولم يجهر حتى ولو في بعض الأوقات. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرض الصلوات الخمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس. وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة وعلى فرائض الصلوات الخمس وصلاة العيدين ليس من الخمس فلم يجوز ترك فرض بتطوع، انتهى. يعني إذا صلى العيد هو عندهم تطوع وحصل أنه زائد عن الصلوات الخمس سواء قيل بوجوبها أو بغير ذلك، فهل يترك الواجب لزائد عليه سواء قيل بالوجوب أو بالندبية؟ قلت أما قوله عن صلاة العيدين أنها تطوع فقد خولف في ذلك بما هو أرجح، وأنه أنها واجبة مع ذكر الأدلة الصحيحة لوجوبها. تقدم حديث أم عطية في أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء حتى الحيض الخروج، وهكذا سيأتي حديث أبي عمير عن عمومته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لما أخبر أولئك الناس أمر أن يخرجوا من الغد لصلاتهم. وهذان الحديثان حجة من قال بوجوب صلاتي العيدين والخروج لذلك، وهي حجة قوية، وإن كان خلاف قول الجمهور لكنها حجة راجحة كما تقدم. وأما وجوب صلاة الجمعة إذا اجتمع عيد فهذا أيضا موضع خلاف والذي نصره الشوكاني والصنعاني وغيرهما هو وجوب الجمعة إذا اجتمعت مع عيد، ويشير ابن المنذر إلى أخذ الجمعة وأنها لا تسقط كما تقدم. ومن أدلة ذلك حديث أبي داود، حديث عند أبي داود قال حدثنا محمد بن الطريف البجلي قال حدثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له قال أصاب السنة، انتهى. وسند هذا الحديث صحيح كل رجاله ثقات، وجاء من حديث أبي هريرة، لكن هذا قول ابن الزبير، يعني فعل ابن الزبير، وقول ابن عباس أصاب السنة. وجاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان من شاء أجزاءهم الجمعة وإن مجمعون، خرجه أبو داود وابن ماجه، وصحح الإمام أحمد الدارقطني إرساله، والمرسل يصلح في الشواهد. وجاء من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ورخص في الجمعة، أخرجه أحمد وجماعة بعد غير أحمد أيضا. وفي سنده إياس بن أبي رملة وهو مجهول، فهذه الأدلة فيها أنه إذا اجتمع عيد وجمعة لم تكن الجمعة واجبة بل تصير رخصة، جمعا بين قول ابن عباس من السنة وبين الأدلة الأخرى الموجبة للجمعة، مثل قول الله تعالى إذا نودي للصلاة يوم الجمعة سؤال ذكر الله وغيرها، وبين هذا القول، يعني يصير من أحب أن يحضر حضر، لكن الإمام يجمع، ومن أحب أن يصلي ظهرا صلى، ومن أحب أن يصلي جمعة صلى، والأفضل أن يصلي جمعة لأنها هي الأصل، ولأنها لا تسقط بشيء زائد عليها، ولكن هذه تدل على هذا المعنى، وإلا فيصلي جمعة. أما القول بسقوط الظهر فقول أبعد من هذين القولين. ودرسنا هو آخر حديث في كتاب العيدين. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس قال أخبرني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، زياد بن أيوب هو البغدادي أبو هاشم المعروف دلوي قال في التقرير ثقة حافظ، هشيم هو ابن بشير أبو معاوية واسطي ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، كذا قال حافظ في التقريب، قلت ذكره في المدلسين من الثالثة في غير أنه صرح بالإخبار عن شيخه هنا. أبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية، وأبو وحشية هو إياس، جعفر بن إياس. وهو ثقة عن أبي عمير بن أنس. أبو عمير قال الحافظ ثقة، ذكر في التهذيب أنه وثقه ابن سعد، وتوثيق ابن سعد مقبول. وصحح حديثه جماعة من الأئمة، حديث صحوا حديث هذا. وقيل اسمه عبد الله، وهو أكبر أولاد أنس بن مالك رضي الله عنه، ولم نرى من سمى عمومة أبي عمير بن أنس، لكن إبهام الصحابي لا يضر، فكلهم الصحابة كلهم عدول. وبدون تفصيل أن يقول عدول إلا كذا وكذا، الصحابة كلهم عدول بدون تفصيل، التفصيل داخله انحراف وشيء من الوقيعة في خيرة الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أنبياء الله. على تفاوتهم في الفضل، نحن لا نقول إنهم يتساوون في الفضل، لكن كلهم عدول مطلقا بدون تفصيل من حيث العدالة. أما الفضل فيتفاوتون كما جاء في تلك المنظومة، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنهم الصديق هو أفضل. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد جماعة. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان أبي بشر عن جعفر بن أبي بن إياس به، وهذا سند صحيح رجاله ثقات. وقد قال ابن القطان بتجهيل أبي عمير، وتقدم نقل توثيقه. ابن القطان ابن حزم أو بعضهم يجهلون أبا عمير هذا، لكن التجهيل غلط لأنه قد وثق. وهناك وهم في هذا السند، منهم من جعله عن أنس بن مالك عن عمومته أو بعض عمومته، وهذا غلط. جاء في مسند أحمد وغيره من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن عمومة له من الأنصار. صار الحديث عن من؟ عن أنس، عن عمومة أنس. والذي عندنا عن عمومة من؟ عن عمومة أبي عمير ولد أنس، أكبر أولاد أنس. وهنا صار عن عمومة أبيه أنس بن مالك. وقد وهم فيه سعيد بن عامر الضبعي فرواه عن شعبة عن قتادة عن أنس عن عمومة له. قال البزار في المسند وهذا الحديث أخطأ فيه سعيد بن عامر، مو البزار فقط بل يكاد يكون شبه اتفاق من الحفاظ على أنه خطأ هذا جعله عن أنس بن مالك عن عمومة الله. وهذا الحديث أخطأ فيه سعيد بن عامر، وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس في عن عمومة الله. وقال الدارقطني رواه رواية سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس أي عن عمومة الله، رواه كذلك يعني سعيد بن عامر. وخالفه أصحاب شعبة ورووه عن شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة الله الحديث، وكذلك رواه أبو عوانة وهشيم عن أبي بشر وهو الصواب، انتهى. وقال أبو حاتم في العلل أخطأ فيه سعيد بن عامر، إنما هو شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي هو خطأ من سعيد بن عامر، الصحيح شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس. وقال البيهقي غلط فيه سعيد بن عامر، وإنما هو شعبة عن أبي بشر. وقال في الصغرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثقات، وإن لم يذكر أبو عمير يذكر أبو عمير أسماء عمومته. إذن البخاري وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي وكذلك أيضا البزار وغير هؤلاء كلهم يجزمون أن الحديث حديث من؟ حديث أبي عمير عن عمومة الله، حديث عمومة أبي عمير بن أنس بن مالك، وليس هو حديث أنس بن مالك عن عمومة الله، عمومة أنس بن مالك، فجعلوه. فكان هذا وهما، وهم فيه سعيد بن عامر الضبعي، سعيد بن عامر هذا الذي وهم، ما عرفنا، ما عرفت، ما ذكروا أنه سعيد بن عامر هذا أنه. ولحديث عمومة أبي عمير شاهد. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربع بن حراش عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصبح الناس لتمام 30 يوما أي غير مفطرين، فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه بالأمس أي رأي الهلال، عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. وإسناده صحيح رجاله ثقات. قوله فأصبحنا صياما أي في اليوم في يوم العيد صاموه خطأ لأنهم ما رأوا هلال شوال. قوله فجاء ركب، قال ابن الأثير الركب اسم من اسماء الجمع كنفر ورهط، ولم يعرف هذا الركب، قلت إلا أنه جاء في حديث ربع بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم حديث الباب أنهم من الأعراب. قوله في آخر النهار كذا في مسند أحمد وغيره، وفي النسائي بلفظ بعدما ارتفع النهار. قال السندي لعله أضاف لعله ضاق الوقت عن إدراك الصلاة في وقتها فأمر بالتأخير إلى الغد. فقوله في آخر النهار لا يعني أنه قبل الغروب، ولكن يعني أنه بعدما ذهب النهار الذي هو وقت لصلاة العيد صار آخر وقتها أو قبل أو في حين الزوال، في حين لم يتمكن فيه من صلاة العيد. جمعا بين هاتين الروايتين بعدما ارتفع النهار آخر النهار، وإذا حصل الزوال رجع الوقت إلى المساء. تذكرنا هذه المسألة، بعد الزوال يقال مساء، بل إنه يشرع أذكار المساء بعد الزوال وبعد صلاة الظهر عند أهل العلم. فعلم أن قوله في آخر النهار المقصود به آخر النهار الذي لا يتمكن فيه من أداء صلاة العيد، بحيث أنه قد أتى الزوال دخل الزوال. واستفيد من هذا الحديث أنها لا تسقط صلاة العيد بفوات يومه سهوا أو لعدم ضبط العدد أو لغيم، بل يتدارك من اليوم الثاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر ويكون فطرهم ذلك واجبا، لأنهم إذا علموا أن هذا اليوم يوم العيد وهم صائمون فيه صاموا يوم عيد وقد نهي عن صومه، نهي عن صوم يومين الأضحى والفطر، فكان فطرهم واجبا، أمرهم بالفطر وليغدوا من الغد إلى مصلاهم أي لصلاة العيد. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. وهؤلاء وإن لم يكن ذلك سهوا لكن عن غيم ما تبين لهم، ما زالوا صائمين اليوم تمام 30 كما أمرهم رسول الله فأتموا العدة. فجاء الأعرابيان أو بعض الناس وأخبروا أنهم رأوه 29 وأن يوم 30 صار هو العيد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر والغدو من الغد إلى مصلاهم. هذا دليل صريح أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إذا لم يتبين العيد إلا بعد الزوال، وبهذا قال جماهير أهل العلم. أما إن كان يمكنهم أن يتداركوها قبل الزوال ويمكن جمعهم أيضا واجتماعهم وإشعارهم أمرهم بالفطر وإشعارهم بالعيد ووصول ذلك إليهم حتى يتمكنوا من ذلك لقلة الناس أو كذلك أيضا للوسائل السهلة عليهم، فينبغي أن يخرجوا في ذلك الوقت. والواقع أنهم يحتاجون إلى إعداد ويحتاجون كذلك أيضا إلى لبس ما هو من شأن العيد، فهذا قد يأخذ منهم بعض الوقت، فإن ضاق عليهم الوقت أخروه. إذا كان سيأتي الظهر وما قد تجهزوا وما قد خرجوا كلهم لثقل الناس رجالا ونساء وما كان هذا أخروه، وإن كان يسعهم الوقت أن يخرجوا ويصلوا ينتهوا بعد تجهزهم وينتهوا من عيدهم ثم يأتي الزوال، يأتي الوقت مثلا ينتهي، فلا بأس بذلك. فكان شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد أن ذهب وقت صلاة العيد. إيه قد استدلوا به ذكرنا. ورجحه ابن المنذر في الأوسط، هذا قول الجمهور. وقال ابن المنذر بعد أن ذكر الخلاف، قال حديث أبي عمير بن أنس ثابت والقول به يجب. وقال الخطابي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب. وبه قال ابن قدامة في المغني وغيرهم، قال لا ينبغي معارضة الحديث بمحض الرأي، كما هو قول الإمام مالك رحمه الله أنها لا تصلى من اليوم الثاني لأن وقتها قد فات. رد على الإمام مالك بهذا الحديث، قالوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت وصير إليه واجب. قال الشوكاني ظاهر الحديث أن الصلاة في اليوم الثاني أيضا هو من القائلين بوجوب الغدو من الغد أداء لا قضاء، أما إذا تأخر عن اليوم الثاني ولم يصلوها فيه حتى زالت الشمس، فالحنفية يقولون تصلى في اليوم الثالث انتهى من الأوطار. قلت لا دليل على هذا، يعني إذا تعمدوا ذلك ولهم قدرة ومكان أن يصلوها في الأول أو الثاني، الأول نسوف والثاني أيضا ما استطاع، ما يعني كأنهم ما استطاعوا لمنع مانع من الموانع ممكن، أما لغير مانع فلا دليل على الثالث، إنما جاء في الثاني الدليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما غم عليكم فاكملوا 30 يوما، إذا أكملوا وجب عليهم أن يفطروا ويصلوا العيد ولو فرض أنهم سهوا عن العدد في الفطر أو الأضحى حتى كان اليوم الثالث، فنعم أو منعوا بعدو أو منعوا بشيء زال في اليوم الثالث، زال في اليوم الثالث، فنعم أنهم يفطرون ويخرجون بعد، أو أنهم يخرجون ولو كانوا قد أفطروا قبل ذلك ويخرجون بعد طلوع الشمس صلاة العيد، لحديث من نام عن صلاتها وسهى عنها وابتدأ حين يذكرها قاسوه على النوم والنسيان على قول الحنفية المقيسين. فلو ذكروها بعد الزوال انتظروا لليوم الذي بعد يومهم ذلك، لحديث أبي عمير المتقدم ذكروها أو زال العذر. يعني هل يعودون؟ صلوا العيد باعتبار أن اليوم هو العيد، ثم تبين لهم أن اليوم هو من رمضان وغدا سيكون العيد أيضا، ما يرجعون يصومون أبدا، سيصومون العيد، لكن عليهم القضاء على قول الجمهور. أما أن يرجعوا يوم العيد صائمين هذا غلط. ها؟ الصلاة ما يعيدون، صلوا، إذا صلوها باعتبار أنهم قد أفطروا فإنهم صلوها بفطرهم وعليهم القضاء. وقد حصل هذا أنهم مرة أفطروا 28، صاموا 28 يوما وصلوا العيد ولم يعيدوا بفتوى أهل العلم، ما أحد منهم أعاد العيد الصلاة، إنما أعادوا القضاء. نعم، تعني أنهم إذا أفطروا هذا قول جماعة من أهل العلم يرون أنه يمسك وأنهم يمسكون، لكن الصحيح أنهم قد أفطروا وأن عليهم القضاء، وإلا فالجمهور على الإمساك، القضاء إتماما للعدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن شهد منكم الشهر فليصمهم. وهذا الذي صام 28 ما صام الشهر، هكذا ولا لا؟ صام 28 ما في شهر 28. فإذا القول بعدم القضاء بعيد، بل لا بد من هذا الإتمام، كالذي أفطر في سفر أو مرض، من كان منكم مريضا أو على سنة من أيام أخر حتى يكمل 30 أو 29. وكذا إذا أفطروا بحجة أنه قد أو بعذر أنه قد يعني انتهى الشهر أو غلط في ذلك، فلا بد من قضاء، كما قال جاء قال لا بد من قضاء. هذه اللي تارة يكون 30 تارة 29 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي المرة الثانية مسك أصبعا قالوا هكذا. وقت العيد ابتداء وانتهاء، في هذا الحديث دليل على أن وقت العيد يبدأ بعد طلوع الشمس بعد زوال وقت الكراهة وينتهي بزوال الشمس، لأن بعد الزوال يدخل في آخر النهار، قلنا بعد الزوال الحديث لا يحتمل الذي عندنا لكن يأتي، وأما الانتهاء فنعم إلا بعد الزوال وينتهي بزوال الشمس، لأن بعد الزوال يدخل في آخر النهار كما في تلك الروايات لحديث الباب جاء ركب من آخر النهار بعد الزوال. وقد بوب البخاري باب التكبير باب التبكير إلى العيد، وعلق الحديث الذي أخرجه أبو داود بن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه خرج مع الناس في يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذا، وذلك حين التسبيح، ومعنى التسبيح صلاة التسبيح أي صلاة الضحى كما قال ابن رجب وابن حجر وغيرهم، أي ذلك وقت صلاة الضحى، وهو حديث صحيح مخرج في جامع شيخنا رحمه الله تحت باب التبكير بالعيد. واستدل البخاري أيضا بحديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، وأخرجه مسلم. قال الحافظ هو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شيء غيرها، فاقتضى ذلك التبكير إليها انتهى. قال ابن بطال أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس حتى لو بعد الفجر، أجمعوا أنها ما تصلى قبل طلوع الشمس، لا بد أن تطلع الشمس، وأيضا لا تصلى في وقت الكراهة ولا عند طلوعها، في حالين لا تصلى قبل طلوع الشمس، لأنها ستكون في حالة كراهة خفيفة ثم تليها كراهة شديدة، فأجمعوا أنها لا تصلى في وقت الكراهة الخفيفة ولا الشديدة، وإنما تجوز عند جواز النافلة أي الضحى جواز السبحة، واختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا. واستدل ابن بطال بحديث ابن بسر هذا قال وليس دلالته بظاهرة لأنه لا يمتد، وقال ابن رجب رحمه الله في الفتح اختلف في أول وقت صلاة العيد، قلنا إنه أولها بعد طلوع الشمس في حين وقت صلاة السبحة، أول وقت صلاة السبحة الذي يسمونه هنا الإشراق، هذه ضحى ولا ما هو ضحى؟ فإنهم ينتظرون، فإذا طلعت الشمس مستوية وزال وقت الكراهة قاموا فركعوا، هذا ضحى، هذا وقت صحي فيه صلاة العيد ووقت ضحى، وما هناك صلاة تسمى صلاة الإشراق، إنما الناس يسمونها عند الإشراق، ومكتوب في الساعات شروق صلاة الشروق أو وقت الشروق أو كذا. فقال أبو حنيفة وأحمد أول وقتها إذا ارتفعت الشمس وزال وقت النهي، وهذا أحد الوجهين للشافعية، أبو حنيفة وأحمد وأحد الوجهين للشافعية، هذا قول الجمهور. القول الثاني لهم أن أول وقتها إذا طلعت الشمس وإن لم يزل وقت النهي، وهو قول مالك، وهذا يتناقض مع النقل الأول الذي نقله ابن بطال أنه إجماع، لكن الإجماع أضبط، نقل عامة أهل العلم أضبط من هذا، وعمل السلف يدل على الأول، ولهذا لما كان عمل السلف اعتبروه إجماعا على الأول. فإنه قد روي عن ابن عمر ورافع بن خديج وجماعة من التابعين أنهم كانوا لا يخرجون إلى العيد حتى تطلع الشمس، وكان بعضهم يصلي الضحى في المسجد قبل أن يخرج إلى العيد، قوله لا يصلي قبلها ولا بعدها أي في المصلى. وهذا يدل على أن صلاتها إنما كانت تفعل بعد زوال وقت النهي. واختلفوا على هل يستحب إقامة العيد في وقت واحد بالسوية، عيد الفطر وعيد الأضحى، أم أنهم يؤخرون باعتبار أن الفطر الناس قد أكلوا التمرات وليس لهم أشغال بعد، فلو تأخروا الأمر سهل. أما الأضحى فيبكرون باعتبار أنهم ما زالوا لم يأكلوا شيئا، وباعتبار أنهم لهم أشغال من أضاحي ونحوها فيبكروا. هذا قاله هذا التفصيل بعض أهل العلم، لكن حديث ابن بصر لا تفصيل فيه كما يأتي. أحدهما أنهما يصليان بالسوية، يقول مالك قال ربيعة إذا طلعت الشمس التعجيل بهما يعني الفطر الأضحى أحسن من التأخير. قال الزهري كانوا يأخرون العيدين حتى ترتفع النهار جدا. والثاني يستحب أن يأخر صلاة الفطر وتقدم الأضحى، قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد يعني الجمهور أنهم يقدمون الفطر الأضحى لاحتياج الناس لهذه الأعمال من أكل وذبائح. والمعنى في ذلك أنه بتأخير صلاة عيد الفطر يتسع وقت إخراج الفطرة المستحب إخراجها فيه، وبتعجيل صلاة الأضحى يتسع وقت التضحية، ولا يشق على الناس أن يمسكوا عن الأكل حتى يأكلوا من ضحاياهم. وقد جاء في حديث ابن عباس قال كانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى فيقول نطعم حتى لا نعجل عن صلاتنا. قال ابن عباس سمعه أظن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا سنده صحيح. أما ابن رجب فيقول لعله من قول عطاء لكنه سنده صحيح. ويكون تعجيل صلاة الأضحى بمقدار وصول الناس من المزدلفة إلى منى ورميهم وذبحهم، نص عليها أحمد في رواية حنبل، ليكون أهل الأمصار تبعا للحاج في ذلك. فإن رمى وعليه طيب، فإن رمى يعني في ذلك الوقت الذي وقت النحر والرمي وما إلى ذلك، ولا يلزم هذا. فإذا صلوا مستعجلين في النحر مثلا وقصرت الخطبة، صلى بالناس ورجعوا قبل وقت قد لا يتسع للرمي مثلا هنا، فإن صلاتهم صحيحة. لكن الواقع أنه يتضامن صلاة الناس في الأعياد ونحرهم مع أفعال الحجيج ورميهم، بحيث أنه في ذلك الحين منهم من ينحر ومنهم من يحلق ومنهم من يرمي ومنهم، فتتضامن أهل أفعال أهل الأمصار مع أفعال أهل يعني في الحج أفعال الحجاج. وعليه فلا فرق من حيث الدليل بين وقت الفطر والأضحى، فكلاهما بعد طلوع الشمس حين التسبيح، ومعنى التسبيح المذكور في حديث ابن مصر أي حين جواز التنفل. إنما تلك الأقوال جاءت عن السلف، أما الدليل ففيه أنه يبدأ في الخطبة بعد أو يبدأ في الصلاة بعد تبين الشروط، ومتى وينتهي بعد ذلك على ما هو شأن الناس. وأما آخر وقت صلاة العيد فهو زوال الشمس، لما تقدم من حديث أبي عمير مولى أم ابن أنس عن عمومته. وهناك أقوال قال عطاء كل عيد في صدر النهار أي في أوله لا يتأخر. قال مجاهد كانوا يعيدون العيد يعدون العيد في صدر النهار. قال مجاهد كل عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار. قال أحمد لا يكون الخروج العيدين إلا قبل الزوال. وأما إن لم يعلم بالعيد إلا في أثناء النهار، فإذا علم قبل الزوال خرجوا زوال الشمس خرجوا من وقتهم وصلوا صلاة العيد، وإن شهدوا بعد الزوال في أثناء النهار. قال أكثر العلماء يخرجون من الغد للصلاة، وهو قول عمر بن عبد العزيز الثوري وأبي حنيفة والأوزاعي وجماعة جمهور أهل العلم على أنه ما لم يتسع الوقت وإن كان فيه بقية عن الزوال أنهم يبقونه للغد. وقال الطائفة تسقط ولا تصلى بعد ذلك كما لا تقضى الجمعة فإذا فاتت، وهو قول مالك. مالك يقول إذا فات وقتها ما يخرجون من الغد. قول مالك وأبي ثور ونقل عن الشافعي في بعض أقواله. قال: والمشهور عنه أنه إن أمكن جمع الناس في بقية يومهم لصغار البلد خرجوا وصلوا في بقية اليوم، وإلا أخروه إلى الغد. ولا شك أن الصواب هو ما دل عليه حديث أبي عمير السابق، وأن هذه الأقوال إنما ذكرها ابن رجب في بيان الاختلاف. بعد انتهاء ما يتعلق بهذا الحديث، حديث أبي عمير المذكور، هناك مسائل تتعلق بالباب كله، منها: هل يرفع المصلي يديه عند التكبير قبل القراءة؟ هذا ما ذكر لكن تدرك هنا. في خلاف، قال عطاء الأوزاعي والشافعي وأحمد: يرفعهما كما يرفعهما تكبيرة الإحرام، يعني في التكبير غير تكبيرة الإحرام. وقال مالك والثوري وآخرون: لا يرفعهما إلا في تكبيرة الإحرام، لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود، وهذا أحسن القولين لعدم ثبوت دليل على رفعهما في التكبير قبل قراءة الفاتحة، أي بعد تكبيرة الأولى. وقد ذكر البيهقي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في هذا التكبيرات، لكن في سنده بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه به، ضعفه ابن التركماني. وذكر بعده عن عمر بن الخطاب أنه كان يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات العيد، وهو عنده من طريق بشر بن موسى، قال: حدثنا زكريا، قال: أنبأنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة، وهذا سند ضعيف لضعف ابن لهيعة والانقطاعه، حيث حكم عليه البيهقي بالانقطاع ثم بين ذلك، فقال: رواه الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن بكر عن أبي زرعة اللخمي أن عمر، فذكره. وأبو زرعة أيضا فيه ضعف كما في ميزان الاعتدال. علمنا أنه لا يثبت رفع اليدين كما ثبت في الجنازة، أعني في تكبيرات العيدين، إلا على القول بالقياس على تلك الصلاة في صلاة الجنازة، وهكذا أيضا على تكبير التكبيرة الأولى. أما من حيث النص فلا يثبت، والضعف فيها بين في أحاديث رفع اليدين في تكبيرات الزوائد، ما يسمى بالتكبيرات الزوائد. الفقرة الأخرى: السنة في صلاة العيد والجمعة أن الإمام لا يأتي إلا في وقت الصلاة، لحديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والإضحى الأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. اتفق عليه. وأحاديث تأخير الإمام، تأخر الإمام في الجمعة إلى وقت الخطبة، مشهورة في بابها، منها عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المساجد أو المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم، الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة. متفق عليه. الفقرة التي تليها التجمل لصلاة العيد، كما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. الحديث متفق عليه، والدلالة منه من هذا الحديث لأن التجمل العيد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل، وقصر الإنكار على من لبس مثل تلك الحلة لكونها من الحرير، كذا في نيل الأوطار وفي فتح الباري. الفقرة التي تليها كراهة حمل السلاح في يوم العيد كله إلا أن يخافوا عدوا، وليس فقط يعني في حال الغدو إلى الصلاة. وعلى ذلك آثار ذكرها البخاري، وهكذا حديث ابن عمر حين أصيب بسنان الرمح ولزقت فيه بعض ذلك نزل فنزعها، وبلغ ذلك الحجاج فجعل يعوده، قال الحجاج: لو نعلم من أصابك. قال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرام ولم يكن السلاح يدخل الحرام. وقيد ذلك بحالة لا يخاف فيها، يعني إما من خاف فله أن يحمل لدفع الشر مثلا أو للخوف، سواء في يوم العيد أو كذلك في الحرم، حالة الأمن. نعم. يكون يقول النقص يكون في أول الشهر فعلا، لكن يعني كأن يكون صاموا في تمام 30 من شهر شعبان، ثم بعد ذلك يعني اعتبر أن الشهر الذي هو شعبان كان ناقصا فأخر، يعني قد حصل فيه من أوله التباسا. حصل مرة من المرات أنه حصل لبس في شهر رمضان وأفطر الناس 28، وأفتى الشيخ بن باز رحمه الله وجماعة من أهل العلم بإتمام ذلك الشهر وأتموا، بل أتموا وتصدقوا أيضا بدل ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.